هذا بالكسل في ذكر إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. حابب النهاردة هتكلم على جزئيتين، نكمل جزئية عدم الانفرادية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش الإنسان كيف في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إنه يكون وحده. هناخد المعنى الثاني إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى شاء، هناخد بإذن الله تبارك وتعالى ولا الثانية في ذكر وإعلاقة عبادة الإنسان بطريقه إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات، في أواخر الدرس اللي فات، إن لن يستطيع الإنسان منا أبدا أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو منفرد وحده، صعب جدا. وقلت لكم لأن الإنسان طول ما هو لوحده سهل جدا إن الشيطان يتمكن من هذا الإنسان. بخلاف سبحان الله هذا الإنسان اللي بيكون موجود وسط صحبة صالحة، وسط مجموعة من الشباب الصالح أو بنت، وسط مجموعة من الأخوات الصالحات ما شاء الله، بيطولوا بعض، بيوصلوا بعض لأعلى درجة من درجات الجنة. وعايز أضرب من البداية ثمرة من أعظم ثمرات إن أنت يكون لك صاحب وأخ حبيب أنت بتحبه في الله وهو بيحبك في الله، وأنتوا ماشيين في طريقكم مع ربنا، في طريقكم لربنا سبحانه وتعالى مع بعض. هاخد أفضل نموذج وجد في البشرية كلها، ونموذج الصديق والفاروق. الاثنين دول كأصحاب هم من أعظم الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين طبعا. الاثنين دول وهم مع بعض، هل يا ترى الاخوه والصحبه اللي كانت بينهم اثرت عليهم في طريقهم وفي علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى؟ والاجابه نعم. ما وصل ابو بكر الى ما وصل اليه، وما وصل عمر الى ما وصل اليه، بل ما وصلت الامه كلها الى ما وصلت اليه الا بفضل هذين الرجلين بعد فضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقول لأبي بكر وعمر، كان يقول هذان مني بمنزلة السمع والبصر، صحبتهم لي بمنزلة السمع والبصر. اللي يقرأ في سيرة الاثنين مع بعض هيجد دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع بينهم فيما يتعلق بمسألة الفضل. فكان مثلا صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ليرون أصحاب الغرف العلى من الجنة، وإن أبا بكر من وعمر منهم وأنعمة أصحاب الدرجات العلى. النبي يقول مين ومين؟ أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. صح صح. النبي صلى الله عليه وسلم في موت سيدنا عمر، سيدنا علي بن أبي طالب دخل على سيدنا علي، عفوا سيدنا علي دخل على عمر وهو على فراش الموت، فسيدنا عبد الله بن عباس بيحكي فريدا برجل أسمعه يبكي بكاء شديدا ويقول رحمك الله يا عمر، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فنظرت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب بيحكي عن قصة المرافقة اللي كانت بين الثلاثة، النبي أبو بكر وعمر، الرفقة دي اللي ربنا غير بيها شكل الكون كله. النبي لوحده كان لازم معاه أبو بكر وعمر، حتى إن في بعض الروايات وإن كان في إسنادها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أيدني بوزيرين من السماء ووزيرين من الأرض، أما وزيري السماء فجبرائيل وميكائيل، وأما يعني وزيري من الأرض أبو بكر وعمر، وإن كان في سند الرواية ضعف بس معناها صحيح. حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر ومات عمر برضو، ودفن الثلاثة إيه مع بعض. خد الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبدا حبشيا قد دفن، مات ودفنوه في المدينة، فهم بيدفنوه حتى النبي عليه التراب ثلاثا كما هي السنة في دفن الميت، بعد ما يدفنوا نحثوا عليه بالتراب ثلاثا، ثم قال ساقه الله عز وجل إلى الأرض التي خلق منها. ربنا ساقه إلى الأرض اللي إيه؟ دي الطينة اللي اتخلق منها هذا الرجل، رغم إن هو أسود حبشي من بلاد الحبشة، إلا إن الأرض أو الطينة اللي خلق منها هذا الإنسان هي موجودة في المدينة. سيدنا أبو العالية يقول: فنظرنا في هذا الحديث فوجدناه أنه من أعظم مناقب أبي بكر وعمر. جمع منين؟ قال: لأن الله قد اصطفى أبا بكر وعمر وقد خلقهما من الطينة التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة خلقوا من طينة واحدة، لأن هما الثلاثة اندفنوا إيه؟ اندفنوا مع بعض. الصحبة والعلاقة الطيبة بين أبي بكر وعمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرقت مع الثلاثة بأشياء كثيرة جدا، فرقت مع الثلاثة في أشياء كثيرة جدا. أول شيء في حال العبد مع الله سبحانه وتعالى، حالي مع ربنا سبحانه وتعالى هيفرق كثير جدا لما يكون معايا أخ واثنين بنتابع بعض في قراءة القرآن، بنتابع بعض في الصلاة، بنتابع بعض في الأذكار، بنتابع بعض في دروس العلم. بتخلي في روح من المنافسة، روح من الندية بيننا وبين بعض في طاعة الله سبحانه وتعالى. وده كان أثر من آثار علاقة أبي بكر وعمر، من آثار علاقة أبي بكر وعمر مع بعض روح المنافسة اللي كانت موجودة بينهم وبين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما حث الصحابة في يوم تبوك قال عمر: فوافق ذلك عندي مال. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، أنا النهاردة بقى أسبق، أنا معايا فلوس النهاردة، أنا بقى النهاردة أسبقه. شفتوا روح المنافسة اللي بين الإخوات اللي بيتنافسوا مع بعض على طاعة الله؟ اليوم أسبق أبا بكر. قال: فأتيت بنصف مالي الحديث. فكان الشاهد الموطن الحديث ده إن الأخوة اللي كانت بينهم اتنين أصحاب ماشيين مع بعض في طريق واحد، ده بيخلي بينهم من بعض روح المنافسة. حديث آخر عند أحمد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، عفوا من حديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر وأنا معه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد طول الليل ومعه الصديق ومعه عمر عمالين يدبروا شؤون الفقراء الموجودين في المدينة وإزاي نعالج المشكلة دي. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره. قال: حتى أتينا المسجد فإذا برجل قائم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معجب جدا بقراءة الراجل ده، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام جدا عمال يسمع لقراءة هذا الرجل. وعمر بيقول: وأنا متعجب من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فعرفت أنه عبد الله بن مسعود. قال: لما النبي قال الكلمتين دول اللي فيهم ثناء بالغ على عبد الله بن مسعود، وأنا ابن مسعود رضي الله عنه صلاة رفع يديه وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. والنبي يقول: سل فعطى، اللي هتسأله دلوقتي ربنا إيه؟ هيدهولك. فكانت بشارة عظيمة جدا. فعمر قال: والله لأسبقن أبا بكر هذه الليلة في بشرة مسعود، يعني البشارة اللي النبي قالها. قال: فصليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثت هنيتا، قعدت لحظات كده أذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم خرجت من المسجد متوجه لبيت عبد الله بن مسعود، فبيقول خلاص بقى أنا سبقت الصديق النهاردة، فدخلت الباب فإذا بالصديق يفتح لي الباب ويقول: ما أتى بك يا عمر؟ إيه اللي جاي بك؟ سبقت خلاص. رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. روح الأخوة والمحبة اللي كانت بينهم خليتهم ما شاء الله لا قوة إلا أوجدت روح من المنافسة بينهم وبين بعض في طاعة الله. يا ريت يا إخوانا النهاردة الروح دي تبقى موجودة. أنا وسيم من الناس، بلاش أسماء عشان الناس بتزعل، بلاش أسماء، أنا وسيم من الناس نقعد مع بعض ونتكلم. إيه رأيك النهاردة إن إحنا نتنافس بيننا وبين بعض اللي يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى ختمة بحقها، ختمة بحقها. نتنافس النهاردة قيام الليل أخبرنا إيه مع بعض، نتنافس النهاردة في قراءة القرآن، نتنافس النهاردة في ذكر الله، نتنافس النهاردة. بعض إخواننا اللي شغالين في العمل الخيري أنا بنطبق على جهده وسعيه في عمل الخير، وجودنا مع بعض بالصورة دي بيخلينا دايما عندنا روح المنافسة. نفسك في طاعة الله الدين. من أعظم ثمرات العلاقة الطيبة بيننا وبين بعض، عشان كده ربنا قال لسيدنا موسى أنت وأخوك إن كل واحد منا بيكمل خلل التاني. كل إنسان منا عنده يعني نوع من أنواع النقص، أو عنده في يوم من الأيام نوع من أنواع الاجتهاد اللي ممكن في بعض الأوقات ما يكونش صحيح. وجود روح الأخوة بيننا وبين بعض بيؤدي إلى نوع من أنواع التكامل. أنا يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح علي جدا في الفكر. أخونا مثلا سين من الناس ربنا فتح علي جدا في العقيدة. فلان من الناس ربنا فتح علي جدا في باب التربية. فلان من الناس ربنا فتح علي جدا في باب الأمور التربوية. إحنا الأربعة لما بنكون مع بعض وبيننا علاقة طيبة بيؤدي هذا إلى وجود نوع من أنواع التكامل بيننا وبين بعض. كل واحد منا بيكمل العجز أو الخلل الموجود عند أخيه. علشان كده كانت من رحمة الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن كان لازم يبقى موجود الصديق وموجود عمر جنب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه؟ لأن علشان يكون هناك نوع من أنواع التكامل بينهم بالبعض. تعالوا مع بعض نشوف مثلا نموذجين من أنواع التكامل اللي حصلت بين الصحابة في الوقت ده. حادثة الردة اللي خلت عقول الصحابة تطيش في هذا الوقت، لدرجة إن عمر راح للصديق بيقول له أنا من وجهة نظري إن الإسلام ضاع. ده عمر اللي بيقول أنا خلاص الدنيا ضاعت خلاص. أرى يا أبا بكر أن تدخل بيتك وتغلق على نفسك باب ناري واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا حرب ولا بتاع، خلاص كده كده إيه؟ خلاص الدنيا راحت. فأبو بكر رضي الله عنه قال له لا يا عمر، والله لا أقاتلنه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والصيام والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناق هي المعزة الصغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. فاتبع عمر أبا بكر في هذا الموضوع. تخيلوا لو كان عمر لوحده وكان عمر قفل على نفسه باب الدار ودعا لهذا الأمر بين الصحابة والكل قفل الباب، والله ما كانت تقوم للإسلام قائمة بعدها. حتى ابن مسعود بيقول أنا لقيت عمر رايح يقبل رأس الصديق رضي الله عنه ويقول والله لولاك لهلك الإسلام، لولا أنت لهلك الإسلام. شفتوا نوع التكامل اللي كان بينهم؟ عمر رأى رأي خطأ. مين اللي قوم هذا الخطأ؟ مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. طب تعالوا نعكس بقى المسألة، نعكس المسألة إن عمر يرى رأيا هو الصلاة والصديق رضي الله عنه يرى رأيا هو الخطأ. في حروب الردة بدأ الصحابة حفظت القرآن وحملت القرآن بيموت. الناس دي لما بدأت تموت طب هم اللي شايلين القرآن، هم اللي حافظين القرآن، فلما بدأوا يموتوا خلاص كده القرآن هيضيع. فراح عمر رضي الله عنه للصديق وأشار عليه بجمع القرآن. فسيدنا أبو بكر قال أعوذ بالله، بيقول أعوذ بالله أفعل شيئا ما فعله رسول الله؟ ده النبي لم يجمع القرآن في زمانه، أنا اللي أجمعه. فقال عمر يا أبا بكر إن الناس يموتون، والله لو ظلت النور على ما هي عليه لمات كثير من حملة القرآن ولضاع كثير من القرآن، كثير من القرآن هيضيع. فقال أبو بكر بدأ يهدى كده فقال فما نصنع يا عمر؟ قال نجمع القرآن. وهنا قال أبو بكر فوالله ما علمت إلا أنه قد شرح الله صدر عمر فعلمت أنه الحق. فاتبع الصديق عمر وشكل اللجنة التي تجمع كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا حصل موقفين، الموقفين دول ظهرت فيهم قيمة الأخوة بينهم البعض، إن الاثنين بدأوا يكملوا بعض، إن الاثنين بدأوا يكملوا بعض، بقى فيه تكامل. ده مش هيكون غير لما نكون مع بعض، ده مش هيكون غير لما نكون مع بعض. عشان كده اقول لكم يا اخواننا وجود روح الاخوه والمحبه بيننا وبين بعض والترابط والتواصل والتواصل اللي بيننا وبين بعض ده هيكون من اعظم ثمرات الترابط اللي ربنا قاله لموسى عليه الصلاه والسلام انت واخوك، اذهب انت واخوك. كذلك ايضا من ثمرات وجود الأخوة والترابط بيننا وبين بعض. إن الإنسان منا في وقت شدته وفي وقت محنته، في وقت الشدة ووقت المحنة أنا دايما ببقى ضعيف، وأحتاج من يكون في ظهري يعينني ويقومني ويسددني. أنا ممكن في يوم من الأيام مبتلى ببلاء، حصلت مسألة وفاة، حصلت مسألة مصيبة، حصلت أنا مش هيقف معايا إلا إخواني، هم اللي هيخففوا عني من قدر المصيبة، هم اللي هيخففوا عني قدر المصيبة. لما أحس فعلاً إن مصيبة مش نازلة على واحد، ده في 10 و15 واحد واقفين في ظهرك، هم بيقولوا لك ما تشيلش هم، إحنا كلنا معاك، إحنا كلنا معاك. والله يا إخواني فعلاً يعني من ذاق عرف يعني وفاة عمتي اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول من أكثر الأشياء اللي هونت على الواحد، يعني وقفة الأخوة اللي كانت أنا شفتها من الأخوة، يعني وقفة الأخوة. أنا وأنا في المستشفى يا دوبك حد من إخواني بس عرف، لقيت ستة واقفين معايا في المستشفى، ربنا رب يجزيهم خير، وهم اللي بيجوا يمين وشمال معايا في تخليص الإجراءات. على ما طلعنا للبلد لقينا العربيات بتاعت الأخوة سابقة هناك أصفر. ده اللي بيخلي فعلا المصيبه بتهون على الانسان، فلا يهون المصيبه على الانسان شيء كوجود الاخوه معاك، كوجود اخوانك في ظهرك. الاخوه اللي اتصلوا وسالوا وبعتوا رسائل، ده شيء بفضل الله يهون من الانسان. الحمد لله انا مش لوحدي، ده اخواني كلهم معايا. وهنا يا اخوانا يعني عايز اقول لك، كل ما كان الانسان منا نوع علاقه طيبه باخوانه فعلا بتهون عليه كتير جدا من المصائب في هذا الوقت. وتعالوا نعكسها كده، والله يا اخواني والله بصدق، اكتر شيء يخليك تشيل الهم كله ان تشعر ان هناك انسان لا يبالي بما انت فيه. يعني اكتر شيء فعلا يدمر نفسيه الانسان ان يكون في حواليك حد لا يشعر بما انت فيه، لا يشعر بالامك ولا يشعر باحزانك ولا يشعر بالالم اللي انت بتشعر بيه. حد اتصل علي بعد امبارح او من يومين كده، اتصل علي زي الشيخ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس زي الفل. انت فين؟ محدش بيشوفك. فانا بقول له معلش والله كنت مشغول، بس حميدتي كانت مريضه جدا وتوفيت الله يرحمها. قال لي طب انت فين؟ انا عارف انه هيجي لي بقى، انت فين؟ قلت له انا في البيت. قال لي معلش العربيه بتاعتي بس واقفه في الحته الفلانيه وعايزك تيجي تساعدني. انا بقول له عمتي توفيت. فهو اصلا ما قالكش طب البقاء لله؟ طب ده اصلا مش بيتصل عشان يقول لك البقاء لله، ده هو بيتصل اصلا علشان حاجه ثانيه خالص. ورغم انك بتقول له انا عمتي ماتت حتى ما قالكش يعني البقاء لله. فساعتها تستشعر نعمة الأخوة اللي بينك وبين إخوانك اللي بيحبوك بجد، اللي في وقت مشكلتك يكون في ظهرك. لما يكون الواحد فيهم يتزوج ويلاقي كل إخوانه بينه، والله يا إخوانا ده أكتر شيء بيهون المشكلة. تعالوا أضرب لكم مثال من الواقع النبوي في حياة الصحابة، إزاي النبي كان فعلا صلى الله عليه وسلم لما اهتم من البداية أنت وأخوك اهتم بيها، رفعها شعار، لازم تكون في روح أخوة بينكم وبين بعض. لما جاء سيدنا علي بن ابي طالب يتزوج السيده فاطمه، سيدنا علي بن ابي طالب كان فقير جدا معهوش فلوس، فالصحابه اشاروا عليه، ابو بكر وعمر اشاروا عليه، ايه رايك تتزوج فاطمه؟ فراح تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه مهرين، مهر معنوي. قال لك، قال يا علي هي لك على ان تحسن عشرتها، دي الايه، هي لك على ان ايه؟ تحسن عشرتها. والثانيه الحاجه الماديه، قال واين درعك الحطميه؟ كان سيدنا علي عنده درع قويه كده حطميه اللي كانت بتتحط على السيوف، اين درعك الحطميه؟ قال له عندي. قال هي مهر فاطمه. ده دلاله قد ايه النبي كان بيصر امر الزواج صلى الله عليه وسلم مع بنته قره عين صلى الله عليه وسلم. شاهد الصحابه رضي الله عنهم اول ما عرفوا ان علي بن ابي طالب خلاص تمت الوفاه عليه، طب هو فقير يا ابراهيم، هو معهوش فلوس اصلا. اول حاجه عملها الصحابه كان اول رد فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه، راح جاي سيدنا علي. شوف قيمه الاخوه وقيمه المحبه، ودي المعاني اللي لازم تكون موجوده بيننا.
اول حاجه عملها سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا عثمان بن عفان طلع جري على سيدنا علي بن ابي طالب وقال له يا علي بعني درعه الحطميه، الدرع بتاعتك انا عايز اشتريها. طب تشتريها بكام؟ قال ب 480 درهما، ب 480 درهما. طبعا ده مبلغ مبالغ فيه، زي ما بقول لك مثلا ايه تجيب العربيه ال 28 بتاعتك وادفع لك فيها 200,000 جنيه مثلا. طبعا ده مبلغ مبالغ فيه جدا. فسيدنا علي طبعا من الفرح فرح. فسيدنا عثمان اداله ال 480 درهم، ويوم البناء راح سيدنا عثمان بن عفان وقال له الدرع دي هديه لك. هو عايز يعمل ايه اصلا في البدايه؟ هو كان سيدنا عثمان عايز يعمل ايه؟ هو عايز يساعده من غير ما يكسره. هو عايز يساعده من غير ما ايه؟ من غير ما يكسره. شفتوا روح الاخوه اللي بينهم من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولا بد للعرس من وليمه. سيدنا سعد بن معاذ قاعد والانصار قاعدين، فقال سعد بن معاذ عندي كبش املح اطرد، انا عندي كبش كده ضخم قوي كده، انا متبرع بالكبش ده وليمه اخويا علي بن ابي طالب. والصحابه كل واحد قال ونحن عندنا اصاع من ذره، كل واحد عندي صاع ذره كده وليمه اخينا علي بن ابي طالب. فتم جمع الكبش وذبح الكبش، والصحابه جابوا الذره، واللي كان عنده شعير واللي كان عنده مش عارف ايه، كل ده تم جمعه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه وام سلمه توليا او تولت كل واحده منهن فرش بقى بيت سيده فاطمه مساعده النساء، ما هو النساء لازم كلهم دور. النساء بيساعدوا فاطمه رضي الله، احنا نفرش البيت ونجهز البيت مش كده وبس. طب احنا طبعا هنفرش ونجهز، ما احنا محتاجين ايه؟ محتاجين بيت نفرش فيه، هنفرش فين؟ فعلي بن ابي طالب كان قد اتخذ دارا في اخر المدينه، وكانت الارض اللي عليها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت زوجات النبي كانت ملكا لحارثه بن النعمان. وكان حارثه بن النعمان كلما تزوج النبي من امراه ادى للنبي صلى الله عليه وسلم قطعه ارض كده جنب المسجد علشان ايه؟ يتزوج فيها وتبقى حجره من حجرات النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى في عين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحشه من ان فاطمه تكون بعيده عنه، قام جاي حارثه بن النعمان واخر حته ارض له، اخر حته ارض خلاص جنب المسجد. قال يا رسول الله وهذه الارض مني لفاطمه مني لعلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثه والله قد اثقلنا عليك، احنا تقلنا عليك جدا. فقال يا رسول الله والله ما اخذت احب الي مما تركت. والله يا رسول الله ان انا بطلعه لك ده احب انت. انا الاحب ليا والاقر لعيني ان اشوفك مبسوط، وان اشوف علي بن ابي طالب مبسوط، وان فاطمه مبسوطه، ويتبرع بهذه الارض لاخي علي بن ابي طالب ولفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم هذا الزواج المبارك بايه؟ باخوانهم، بالترابط اللي كان بينهم بالبعض. علي ما كان يملك شيئا للزواج يا اخواننا، معهوش اي شيء للزواج، ولكن كانت روح الاخوه والموده والمحبه والالفه اللي كانت بينهم بالبعض هي اللي ولدت هذه المشاعر، وهي اللي ولدت هذه الافعال. احنا لو بنحب بعض بصدق محدش فينا في يوم من الايام هيكون محتاج حاجه، لان هيكون في نوع من انواع التواصي. المهاجرين اول ما وصلوا المدينه كانت الروح دي موجوده، هي دي يا اخوانا قيمه الاخوه وقيمه المحبه اللي لازم تكون موجوده بينا. المهاجرين اول ما وصلوا المدينه ما كانوا يملكون شيئا، فناصفهم الانصار في اموالهم وفي اراضيهم وفي ثمارهم، ناصفوهم في كل شيء في كل حال. بل يمكن ذكرت لكم قبل ذلك في دروس التفسير واحنا بنفسر سوره الحشر في قول الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكرت لكم ان بعد ما افاء الله بالاموال العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني النضير، النبي قال للانصار الفيء ده يوزع على المهاجرين بس، وانتوا تعود ليكم اموالكم مره ثانيه ولا يقتسم المهاجرون معكم الاموال، ولا الفيء يوزع عليكم جميعا، وبعد كده كمان المهاجرين يظلوا في اقتسام الاموال. الانصار تركوا ده وتركوا ده واختاروا خيار ثالث، قالوا له يا رسول الله بل ياخذوا الفيء كاملا يناصفوننا في أموالنا وأراضينا. الدين انا سمعت درس النهارده، تخيل انا سمعت النهارده معلومه كذا وده سمع معلومه كذا، وسبحان الله يا اخواني سبحان الله. دي ده مساله بقى التكامل، مش المادي بقى، التكامل العلمي بيننا وبين بعض، التكامل العلمي اللي بيننا وبين بعض. ان انا النهارده اقول لك انا قرات كتاب كذا واعلن عن الكتاب، فالكتاب يبقى رائع جدا، فانت تقراه يحدث بيننا وبين بعض تكامل. سيدنا سلمان رضي الله عنه، سيدنا أبو الدرداء لما توجه للشام كتب إلى أخيه سلمان وكان في المدينة: سلام الله عليك يا سلمان، أما بعد فالحق بنا بالأرض المقدسة. الحق بنا فين؟ ها؟ تيجي تقعد معانا بقى في الأرض المقدسة في بلاد الشام، ده ربنا سماها الأرض المقدسة. فنفس الورقة اتقلبت وكتب عليها سلمان: من سلمان الفارسي إلى أخيه أبي الدرداء، أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. والسلام. العلاقة يا أبي الدرداء مش بالأرض، الإنسان لا يقدس بأرض، وإنما يقدس الإنسان إيه؟ العمل. عملك هو اللي يقدسك، عمل هو اللي يخليك ليك مقام عند الله سبحانه وتعالى. ونفس المعنى ده مع سلمان وابي الدرداء رضي الله عنهما، لما سلمان رضي الله عنه راح يزور ابي الدرداء فوجد امراه ابي الدرداء ايه؟ مبتذله، لابسه هدوم كده، ايه ده في ايه؟ قالت: اخوك ابي الدرداء لا حاجه له في النساء. فراح يعني، فلما هم كده يعني قال خلاص انا باين معاه. شوفوا بقى التكامل العلمي بين الاثنين، الاثنين بيتكاملوا علميا. فالاثنين قاعدين مع بعض. فسيدنا سلمان ابو الدرداء يقول له بقى نام بقى يلا عشان اوصل التمليل. فسيدنا سلمان قال له نام. نام. قال له نام. نام ابو الدرداء. ثم اذا كان الثلث الاخير الليل قال له سلمان قم وصلي. ده التكامل بيننا وبين بعض. وبعد كده ثاني يوم انا صايم. لا لا هتفطر. انا صايم هتفطر. عايز تصوم صوم 13 14 15 واثنين وخميس، صيام الظهر كل ما صام من صام الابد. سيدنا ابو الدرداء رايح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: اخويا سلمان فعل كذا وكذا وكذا وما قدرتش ارده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدق سلمان، اللي عمله سلمان معاك هو الصح، سواء في ترتيب وقت القيام او ترتيب شان الصيام، اللي عمله سلمان صح. وجود الروح دي بيننا، وجود انت واخوك، بتؤدي الى التكامل العلمي بيننا وبين بعض، بتؤدي الى التكامل العلمي بيننا وبين بعض، بتؤدي الى تصحيح المسار اللي بيننا وبين بعض. بعد ما كنت زمان بطلع اقول كلمتين كده جم على بالي بقيت اقولهم كده، ربنا من عليك بانسان بقى شيخ ليك ما شاء الله لا قوة بالله، غير لك طريقه تفكيرك ومنهجيتك في الحياه، وغير ليك دماغك خالص، وبدات فعلا يرتب الاولويات في دماغك ويقول لك نبدا بكذا ونعمل كذا واهم حاجه نعمل كذا. ده التكامل اللي بيكون بين الصالحين بعضهم البعض، احنا محتاجينه، محتاجين. الصحابة من أكثر الأشياء اللي ميزتهم علميا هي روح التكامل اللي كانت بينهم وبين بعض، روح التكامل اللي بينهم وبين بعض، سواء التكامل العلمي أو الديني أو التربوي أو الأخلاقي، كان بينهم تكامل كده عجيب لروح الأخوة اللي كانت موجودة بينهم. فإحنا محتاجين ده، إحنا محتاجين ده، محتاجين نوع التكامل ده اللي يخلي دايما بيننا وبين بعض يعني فعلا انا مش لوحدي على الطريق. فضلا يا اخواني ان عطاء الله سبحانه وتعالى، عطاء الله سبحانه وتعالى متوقف على قدر التكامل اللي بيننا وبين بعض. يا محمد يا عطاء تكاملنا بيننا وبين بعض في مجموعتنا، تواصلنا بيننا وبين بعض، التكامل ده يا محمد اللي بيوصلنا في النهايه ان عطاء ربنا لينا فوق اي عطاء. الامام الشاطبي رحمه الله، عشان اقول لك روح الاخوه دي بتؤدي الى عطاءات. سيدنا الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموفقات كان بيقول ان الله سبحانه وتعالى لا يفتح على الشيخ بين يدي تلاميذه ما لا يفتحه عليه هو وحده بين دفاتره. واحنا قاعدين مع بعض سبحان الله، الله يفتح علي بمعاني ما كانت مفتوحه علي وانا قاعد في الكتب مع بعض، ولا قاعد مع الكتب لوحدي، لا خالص. انما وجودنا مع بعض فتح ربنا سبحانه وتعالى علينا واحنا مع بعض. فتح ربنا وعطاء ربنا يد الله مع الجماعه، الجماعه رحمه. وانا قلت لكم وزدت بنبه وهفضل اقول لحد ما اموت، الجماعه هنا مش قاصره على جماعه معينه، انا قلت لك دايما يا ابني وهفضل انا وانت نتربى على المعنى ده. ده. ابن القيم بيقول لنا وإن سألوك عن جماعتك فكن كل المسلمين جماعتك. جماعتي كل المسلمين. والعياذ بالله لو في يوم من الأيام فكرت إنك تمشي في طريق لوحدك مع ربنا سبحانه وتعالى فلا أجد في كتاب الله أشد من قوله سبحانه وتعالى ولا تنازعت فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وهتجد دينا.
بمجرد ما تغيب روح الأخوة وتبدأ بقى روح بقى إيه النفسنا بيننا وبين بعض والكره والتباغض بيننا وبين بعض أو التشاحن بيننا وبين بعض والله يخسر الإنسان كل شيء. والله يا أخوانا أنا ما علمت في تاريخنا كله شيء كان أشأم علينا أو أسوأ علينا من التباغض والتنافر اللي بين المسلمين. صحيح صحيح البخاري أن النبي خرج ليخبر الناس بليلة القدر. خارج يقول لهم ليلة القدر احسبوها كده في سنة هتيجي ليلة كذا وفي سنة هتيجي ليلة كذا وفي سنة هتيجي ليلة كذا. أو خرج ليخبرهم إن السنة دي ليلة القدر هي ليلة كذا. في بعد كده خير. فتلاحى رجلان فالنبي طب بس أنت طب اسكت أنت. فعلى ما هدأ النبي من حال الرجلين قال سبحان الله خرجت لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فننسيتها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس كان يقول إن الرزية كل الرزية في رزية الخميس. إيه رزية الخميس دي؟ قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم النبي مات يوم اثنين في يوم الخميس اللي قبل اثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم ما لا تضلوا بعده أبدا. فمن قائل يقول دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نزل به ما نزل. النبي صلى الله عليه وسلم مريض وتعبان في مشقة سيبوا النبي. النبي حريص على تذكير الأمة فسيبوا النبي دلوقتي يرتاح. محدش يجيب كتاب ولا الكلام ده. كان متزعم هذا رأي سيدنا عمر رضي الله عنه. سيبوا النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي يقول النبي تعبان وكتاب الله بيننا. وربنا قال في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم فالموضوع منتهي سيبوا النبي يرتاح. فنصرة عمر كانت رحل مين؟ لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رجل من أهل الدار بل ائتونا بالكتاب. فارتفعت الأصوات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فإنه لا ينبغي عندي النزاع. قال ابن عباس فهي الرزية كل الرزية أن يموت رسول الله ولم يكتب لنا هذا الكتاب. قال أهل التفسير قال أهل الحديث علماء الحديث بقى وهو بشرح الحديث إن النبي كان هيكتب كتاب من يكون الخليفة من بعده. وده اللي تفسره رواية مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر ثم قال دعوا الكتاب يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أنا عارف أن المسلمين مش هيقبلوا أن يكون خليفة عنهم إلا إيه الصديق رضي الله عنه. الحديث ده بيفصل الحديث ده. فشاهد تخيل النهاردة أن أغلب المشاكل بقى على عموم الأمة الشيعة والخوارج ومش عارف إيه وإيه وإيه كل دول ما نشأوا إلا بسبب عدم كتابة هذا الكتاب اللي كان هيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخلاف اللي كان موجود. فالخلاف شر وكون الإنسان يكون وحده منفرد شر. وأعداءنا في الشرق والغرب علموا يقينا أن ضعف الإنسان إنما يكون إذا انفرد. فعملوا لنا حدود تفرق بين المسلمين بعضهم وبعض. ولو في يوم من الأيام مسلم تونسي حب يعد على الحدود المغربية أو الجزائرية حرس الحدود بكل اطمئنان بال يقوم ضربه بالنار. جرير التسلل دي بلاد المسلمين. إن النهاردة أخويا في بلد معينة محاصرة وأنا أمنع عنه الطعام والشراب والغذاء علشان في حدود. إن أصبح المسلمون في هذا الزمان عبارة عن شرذمة كل واحد لوحده. علشان كده بقى سهل بقى لما باكستان بقى لها حدود وأفغانستان لها حدود ومش عارف ايه حدود. يا عيني دولة صغيرة اسمها بورما لا هي تبع الدولة من دول المسلمين. خلوها الدولة من دول الكفر عمالين يذبحوا فيهم للنهار. تخيل لو باكستان وأفغانستان والهند وأجزاء من كل دول كانوا على الإسلام وكانوا دولة واحدة كان وضحت أيه. ده على سبيل الأمة، على سبيل الأمة كلها. أما يا أخوانا على سبيل الأفراد، أنت لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى وحدك. لازم يا ابني تكون على يقين إن إحنا محتاجين نكون مع بعض دايماً علشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم أنواع التكامل اللي لازم تكون موجودة بيننا هو التكامل ما بين طلبة العلم الشباب المتدين وبين شيوخهم ودعاتهم. أهم نوع من أنواع التواصل بيننا وبين بعض، أهم نوع من أنواع التواصل اللي بيننا وبين بعض، اللي بيحاولوا ليل نهار الآن إن هم يقطعوا هذا النوع من التواصل. وأن أكتر حاجة علشان نكون فعلاً نوصل لربنا إن يكون في بيننا وبين مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا الصادقين المخلصين، أهو بين قوسين الصادقين المخلصين الذين نثق في دينهم وعلمهم وأمانتهم، بين قوسين كده لازم يكون في تواصل بيننا وبينهم علشان نكمل المسيرة بيننا وبينهم مرة تانية بفضل الله في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنت وأخوك بتنهاك عن الفردية، اللي عايز يوصل لربنا، اللي عايز يعالج الفطور، عايز يبني يتعالج الفطور، أنت وأخوك، أنت وأخوك. صدق الله سبحانه وتعالى حين قال: قال سنشد عضدك بأخيك. صدق موسى حين قال في دعائه: أشدد به أزري، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولا تنيا في ذكري، أو الرابع ولا تنيا في ذكري. الأمر الرابع في الآية من أهم الأمور اللي فعلا تقضي على الفطور في حياتنا، ولا إيه؟ تنيا في ذكري. دين العلماء بيقولوا عنها أثر العبادة على طريق الإنسان، أصل الأثر العبادة على طريقك والقضاء على الفطور. عايز الله يديك المكمل. عارف لما تروح مثلا تروح لدكتور ويقول لك انت بس ضعيف، هكتب لك على شويه مكملات غذائيه، فانت لو فتحت الروشته بتاعت الدواء فتلاقي كاتب لك في الروشته ايه؟ تساعد ماده مش عارف ايه 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 على تساعد ماده ايه 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 على تنشيط جهاز المناعه في الجسم، وتساعد على مش عارف حصول مش عارف ايه اللي بيعمل ايه، وتساعد على تقويه الجهاز التنفسي، وتساعد على علاج ازمات القلب، وتساعد على علاج مش عارف القولون، وتساعد على علاج مش عارف ايه، وتساعد على علاج ايه. الماده الفعاله دي هي اللي بتعمل كل ده في الجسم. تطوعوها تاخدوا بالكم منها ولا افتح اي روشته هتلاقوا دايما الماده الفعاله كده، يقول لك ايه ما شاء الله ربنا تعالى انت فعلا بتحس ان هي ايه الدواء السحري اللي بيحل كل الامراض اللي موجوده في جسمك يعني. يعني مع المثل ده قريب من اللي انا عايز اوصله لك، قريب من اللي انا عايز اوصله لك. زي مثلا ايه ما تروح مثلا تاكل فاكهه معينه، الناس اللي هم متخصصين في علم التغذيه يقول لك مثلا ايه، يقول لك مثلا الافوكادو ده بيشيل امراض كذا، بيشيل امراض كذا، وبيدي فيتامين مش عارف ايه، وبيقلص نسبه ايه في كده. الفاكهه كده، الفاكهه كده بالنسبه للجسم. ففي نوع من انواع الفاكهه تلاقي فيه 12 13 ميزه تعالج جسمك. تروح مثلا عند بتاع عصير القصب تلاقيه حاطط لك بتاع كده فوائد عصير القصب، ويحط لك 20 فايده طبيه. حتى اللي بيبيع سواكي النهارده، اللي بيبيع سواكي تلاقي كاتب على السواكي ده ورقه كده: يساعد على تبييض الاسنان، ويساعد على القضاء على التسلس، ويساعد على شد اللثه، ويساعد على مش عارف ايه. وفعلا بتبقى فعلا حاجات، اذا كان طبعا راجع على العلم منضبط، بتبقى حاجات موثوق فيها يعني. وهكذا العباده، العباده برضه يعني مع اختلاف التمثيل طبعا هي الماده الفعاله اللي لها علاقة بالنفس، وعلاقة بالقلب، وعلاقة بالبدن، وعلاقة بالعلاقة بين العبد وربنا سبحانه وتعالى. العبادة البسيطة اللي احنا بنشوفها، درس العلم اللي انت شايفه ده بيؤثر في كذا اتجاه. تعالوا مع بعض نشوف اثر العبادة اللي احنا بنعملها، تسبيحة، التحميد، التكبير، بتأثر في نفسك وفي قلبك وفي بدنك وفي حالك مع الله عز وجل في الأربع اتجاهات دول، حتى في روحك ونفسيتك. العبادة لها أثر في الروح. إخواننا، ليه الإنسان منا مثلا اللي ربنا رزق الحج، أسأل الله أن يرزق الجميع حج بيت الله الحرام. إخواننا، يرزقك الشيخ يا رب من فضله تكون معنا السنة إن شاء الله، أنت كل إخواننا. إخواننا، لو في يوم من الأيام اللي طالع حج أول مرة بيبقى عنده حماسة كده إن أنا عايز أأدي المناسك ماشي زي ما النبي أداها ماشي، فتلاقيه ما شاء الله يوم 8 بيتوجه لمينا ماشي، من مكة لمينا ماشي 5 كيلو، ويفضل قاعد فيها الصلوات الخمس، ويصلي الجمعة، يصلي الفجر فيها، ويطلع بعد ذلك على عرفة، من مينا لعرفة حوالي 7-8 كيلو ماشي، ويقعد في عرفة طول اليوم ما شاء الله، يحضر خطبة في مسجد نمرة، ويرجع من مسجد نمرة يخش هو عرفات، ويقضي اليوم في الدعاء والذكر والبكاء والاستغفار، وبعد كده يطلع من عرفة على المزدلفة حوالي 3 كيلو ونص مشي، وبعد كده يبات في المزدلفة ويطلع على مينا حوالي 5 كيلو مشي، وبعد كده يرمي الجمرات في مينا ويذبح ويحلق ويطلع على مكة حوالي 7 كيلو مشي، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ويرجع. طبعا الطواف ده بتقدم للدور الثالث عشان تبقى حاسس ان انت مرتاح شويه، بدل من المطحنه اللي بتبقى تحت، بيطلع فوق اللي هي اللفه باربعه تحت، ويخلص ويرجع سبحان الله على منى ماشي بعد في يومين مشاله مثلا بتاع 35-36 كيلو، ده غير الطواف والسعي. وترجع منى وانت بتظن انك هترجع منى، وانت ايه بقى هتعمل كده، وتروح سبحان الله اول ما توصل منى وتاخد الدش بتاعك وتغير هدومك وتلبس هدومك وتقعد في منى، اقسم لكم بالله تنام ساعة واحدة ولا تشعر بعد الساعة بتعب ولا ألم ولا أي شيء. هو إيه اللي حصل؟ هي القصة كلها إن العبادة اللي أنت عملتها خلت الروح عالية قوي قوي، فمخلية الروح شايلة الجسم، فالجسم بقى خفيف جدا. أقول لكم على حاجة، خالتي أسأل الله أن يرحمها، عندها عينها اليمين فقدها تماما، أو الشمال يعني، في واحدة مفقودة تماما والتانية بتشوف بيها طشاش كده، ولي خالة تانية من اللي هم ايه ضخام جدا، كبار يعني، ضخمة جدا في جسمها، الاتنين قدموا في القرعة ونجحوا في الحج. فواحدة احنا كنا يعني استعوضنا ربنا فيهم بقى خلاص في الحج، واحنا على يقين مش هيرجعوا، دي لا بتشوف ودي ايه ما بتمشيش، وكانت دي تقول لي دي انت عينيا، ودي تقول لي دي وانت رجلي، والله يا اخوانا كده. وسبحان الملك، راحوا وأدوا المناسك ومشوا وجروا وبقوا بيجروا ورا بعض وخلصوا المناسك، الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ورجعوا سالمين غنمين، ورجعوا سالمين غنمين. يا جماعة ده كان مريض، والله الاثنين مرضى أصلا، الاثنين مرضى وكبار السن. طب إيه اللي حصل؟ يا إخوانا هي العبادة لها تأثير على الروح، بتخلي الروح دي شايلة الجسم، فالجسم بيبقى إيه؟ خفيف خالص، الجسم يا خفيف. انا لا انسى اول حجه حجيتها حوالي 12-13 سنه، بعد ما ادينا المشي ده كله، وكان معايا اخ من اخواننا بنطوف بقى طواف الافاضه، يعني كنا يعني بقالنا 3 ايام من الماشي، 3 ايام من الماشي، ووصلنا مكه كانت ابواب الحرم مغلقه لشده الزحام، ما دخلناش مكه الا الساعه 8، الحرم الا الساعه 8، وطلعنا نطوف فوق الدور الثالث والواحد حاسس انه يعني انا كنت بقول انا هطوف ازاي اصلا بالوضع اللي انا فيه ده، سبحان الله. بمجرد ما بدات طواف انت حاسس ان انت بتجري، والله بتجري، ده ايه؟ هي روح سمت جدا، وده دلاله على ان العباده لها اثر في الروح. تعالوا بس نرجع واقول لكم ان عبادتك يا ابني بتاثر في بدنك، وتؤثر في روحك، وتؤثر في قلبك، وتؤثر في علاقتك بربك سبحانه وتعالى، تؤثر في قلبك. فلا شيء انفع لقلب الانسان في طريقه الى الله من العباده. كل عباده انا بعملها دي بتؤثر في قلبي بالحياه. علشان كده لو جيت بصيت لكل اسباب حياه القلب هتلاقيها في العبادات، كل اسباب حياه القلب تلاقيها في العبادات. وكأن النبي عايز يقول لنا ان حياه القلب دايما مربوطه بعبادتك وطاعتك، كلما كان الانسان اكثر عباده كلما كان اكثر حياه في قلبه. علشان كده كان ابن عباس بيقول العلاقه دي، وان للحسنه لقوه في القلب، ان للحسنه قوه في القلب، تخلي القلب قوي. النبي يذكر ان القران ربيع للقلب، ويذكر ان العلم سبب لترقيق القلب، ويذكر لنا صلى الله عليه وسلم ان الاتيان الى المساجد سبب لحياة القلب. العبادات كلها بتوصل مباشرة للقلب، فتخلي قلب الانسان فعلا قوي. وعلشان اقول لك ان من اقوى ما يدل على ان العبادة لها تأثير في قلب الانسان، اتلو قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. طب نثبت ازاي؟ ده احنا قلوبنا بترجف كده من شدة الخوف في وقت الامر، ده احنا قلوبنا بترتعش كده. قال: واذكروا الله. اذكروا الله تكون النتيجة ان القلب ده يزداد قوة. ربنا يقول لك ان قلبك لا يطمئن الا بذكري، الا بذكر الله. ويقول لك انا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول لك ان وجل القلب وخوف القلب والمعاني الايمانية العالية في القلب لا تكون الا بالعبادة. واذا ذكر الله الذين أو سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلوبهم بدأت تتحرك. ليه؟ عبادة، في عبادة حصلت. فالعبادة أول ما بتخبط يا أخوانا بتخبط جوه قلبك، فبتدي للقلب الحياة. دايما بضرب لها مثال بالبذر اللي اترمت في أرض، زي بالظبط كده بذرة الإيمان اللي بنرميها في قلب الإنسان. تنسوش المثل ده يا أخوانا، بذرة الإيمان اللي رميناها في قلب الإنسان زي البذرة اللي بناها في الأرض، زقينا عليها شوية مية، المية نزلت على البذرة فبدأت تديلها الحياة، ذكرت ربنا فبدأت البذرة تدخل لها الحياة، بعد كده شوية قراءة قرآن، مجلس علم، حافظ على صلوات، بر والدين، صلة أرحام، مشي جنازة، اتباع جنازة، عيادة مريض، عامل بالظبط زي البذره اللي بناها في الارض، ندي لها شويه ميه، ندي لها شويه سماد، الشمس تطلع عليها، اهلناها ان هي تكون شجره مليئه بالثمرات العظيمه. الايمان كده، بذره الايمان في القلب لا يغذيها الا عباده العبد لربه سبحانه وتعالى. اثنين، ويؤثر ايضا، تؤثر ايضا العباده في بدنك. يا اخوانا العباده لها اثر على بدن الانسان. مش عايز اقول جرب، لان ما ينفعش اقول جرب مع ربنا، عيب اقول جرب مع ربنا. ولكن السيده فاطمه رضي الله عنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي ما تلقاه من الراحه واعمال البيت، كانت لسه صغيره في السن، وهي بتعمل الراحه بايديها لحد ما ايديها اتنحلت من شده الراحه، وكان الغبار اللي بيطلع من الطحين تعب صدرها، فراحت تشتكي للنبي ان ايديها تعبانه وصدرها تعبان من كتر راحه، فاديني خادم. قال: اولا اخبرك بما هو اعظم عندي لك من خادم؟ سبحين الله عند نومك 33، وتحمدين 33، وتكبرين 33. فكانت تجد في نفسها قوه في جسدها مع هذا الذكر. حديث ده حوالي 20 سنه لما قراته، كان في شيخ بقرا على يديه القران في طلقه، وانا كنت ساكن في مدينه السلام، كان معايا العجله بتاعتي، كان في عز الشتاء، طب الجو برد جدا، كنت اخد العجله، او في امطار او غير ذلك من المشاكل اللي موجوده في الجو البرد، فكنت اخد العجله واطلع بيها وافضل اسبح لله 33 واحمد 33 واكبر 33، ولما تخلص ارجع اعيد تاني، اعيد تاني وتالت، اعيدها مرتين ثلاثة لحد ما اوصل بفضل الله. سبحان الله، التعب والعناء اللي كنت بجده وانا من غير ما اذكر ربنا سبحانه وتعالى ما عادش موجود العناء ده خلاص. فالواحد كان بيستشعر فعلا ان في قوة بيكتسبها الانسان من ذكر الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الانسان منها عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، كلما ازداد بدنه فعلا قوة. طب نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله.
صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا العبادة لا أثر أصلا في البدن، بتقوم البدن أيضا. من أهم ما يتميز به العبادة ما تعطيه الروح من أمان وسكينة وطمأنينة وراحة. أكثر حاجة تصيب قلب الإنسان بالطمأنينة هي عبادة ربنا سبحانه وتعالى.
وتلاقي أكثر الناس حاطط من الأمن والأمان والسكينة في الدنيا والآخرة طبعاً اللهم طاعة وعبادة ربهم من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. من أعظم ثمرات العبادة ما يتعلق بالروح تلاقيه آمن مستقر من فضل الله مش مضطرب نفسه. عبادته وطاعته تلاقي عنده نوع من أنواع السكينة والطمأنينة كده، عنده نوع من أنواع الأمان النفسي والسلام النفسي غير طبيعي. تلاقي سبحان الله وقت المشكلة وفي وقت ما تلاقيهاش عليه صبر كده وطمأنينة ما تلاقيهاش عند حد تاني. سبحان الله تلاقيه حتى وهو بيموت عنده نوع من أنواع الأمن والسكينة والطمأنينة النفسية كده مش ممكن. مش ممكن. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قلب مطمئن، روح مطمئنة، في سكينة، في طمأنينة، في مودة. ومن أعظم ما يتعلق ليه ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون ثانية في ذكر لأن العبادة والطاعة والقرب بتدينا حاجة من عند ربنا نعمة، هي من أجل نعم الله على العبد على الإطلاق. على الإطلاق بعد نعمة التوحيد هي نعمة العصمة.
دايما لما ربنا سبحانه وتعالى
يرى الانسان عباده وطاعه وقرب، او الانسان ده بيحاول دايما انه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، او البنت دي بتحاول دايما تقرب لربنا سبحانه وتعالى، تلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الامر ده انه يحفظنا
عشان كده
نسمع عنها الذنب. عشان كده نسمعوها من النصيحه لكل اخواتي اللي بيشتكوا دايما من الذنب اللي بيسوقوا يسيبوه مش عارفين يسيبوه. انا بنصحكم والله يا اخواننا بالعباده وبخص عبادة النافله، عبادات النوافل، صيام النوافل، قيام الليل، الذكر المطلق، العبادات اللي هي مش واجبات الفرائض بالنوافل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها وقدمه الذي يمشي بها. في الرواية الثانية كنت سمعه فبي يسمع وبي يبصر. أهل العلم اتفقوا على أن الإنسان إذا ابتهت في النافلة
خلنا
لسه السؤال متكرر كل مره. انا عندي ذنب ونفسي لسه ولا
قدرت اتكلم ونرجع
كتير انه بيكلم بنته يتفق وما عدناش نتكلم ونرجع تاني.
مش
في
العصر ولكن
اللي قبل العصر مش نقطه العصر مش نقطه العصر ولكن اللي قبل
قبل وبعد
دائما مش
المال اللي
قبل المغرب
ابتدوا في القيامه
قبل وبعد دوم دايما على
ثواب الدين الثمر العظيم
دي للعباده ثمره العصر. ربنا يديكم الثمره العظيمه دي للعباده ثمره العصر. شوف الحديث
الآية الأخرى
بتاع سورة الأنفال كنت سمعه الذي يسمعه في الآية الأخرى بتاع سورة الأنفال آية جميلة جدا أخوانا والله مهمة أوي.
إذا دعاكم
استجيبوا لله ورسوله
لما يحيي
إذا دعاكم
واعلموا
لما
أن الله يحول بين المرء
واعلموا
قال أهل التفسير
أن الله بين القلب وحب الذنب قال أهل التفسير يحول بين القلب وحب الذنب
وحب الذنب
يقول بين
انك تستجيب دايما لاوامر الله سبحانه وتعالى
اجتهد انك تستجيب دايما
لاياتك كلها وضبط بل اسمعوها مني يا اخوانا في نفسه يعني في آية جميلة جدا
في
والله اكبر
في آية جميلة
لسه حد بيسالني لسه سؤال اهو حالا يعني
لسه حد بيسالني
ارجو نصيحه لاخ علي مرافق يعني اخواتي البنات ومعاه فلوس اخواته البنات محتاجين ومش راضي انا على طول ببقى اعلم بيه ان الانسان ده عنده مشكله في العلاقه اللي بينه وبين ربنا
اسمعوا اللي جايه دي مشكله في العلاقه
ما يعصم الانسان
فان اعظم
ويضبط تصرفات العبد الماديه والايمان بالعمل
تصرفات
قال الله سبحانه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالح
الذين امنوا
فاللي عنده ايمان وعمل صالح عنده عباده امور ماديه منضبطه لا يغش ولا يسرق ولا يسبح يوم
من الايام منضبطه
ولا في يوم من الايام انه ياخذ من اموال الزكاه ولا في يوم من الايام
ولا في يوم من الايام انه ياخذ من اموال الزكاه ولا في يوم من الايام انه
أبدا.
لأن ربنا أعطى أمام العبادة شيء اسمه الإخوانة.
لأن ربنا أعطى أمام العبادة شيء اسمه الإخوانة.
اللي يربط على قلبك.
اللي يربط على قلبك وزدناه
هدى وايه؟ شيء يخلي ما شاء الله الانسان منه معصوم من الزلل معصوم من الخطا عبادته مع ربنا سبحانه
معصوم من الخطا
ولو زلت قدم
في يوم الايام
العباده دي تدفعه دفعا الى
تصحيح أختم معكم بالآية دي من حوالي سورة يونس. الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعندهم عبادة
يهديهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات
يهديهم
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
بعملهم
الصالح
ربنا ينور بصيرهم
بعمله الصالح ربنا ينور قلوبهم بعمله الصالح ربنا يشد من ازمتهم الطريق قدامهم واضح مفتوح يمشي يمين ولا يمشي شمال نكمل ان شاء الله ما تعالى بثمره ولا تنيا في ذكري على حياه العبد ان شاء الله بس الفاضل اذا شاء الله سبحانه وتعالى بعض الاسئله السريعه كده اذا توفي شخص الناس دخوله دورة المياه في الحمام هل هذا سوء خاتمة؟ لا يا أخوان هذا ليس سوء خاتمة وليس في هذا أي دليل على أن هذا سوء خاتمة عفوا بس من البداية سيارة هيونداي 167,516 إذا صحيح هيفتح طريقه سيارة هيونداي 167,516 فليس معنى الانسان مات ولا حاجه او في الحمام او حس بخيف فدخل يتقيأ فمات في الحمام ده مش دلاله على سوء خاتمه والا لربما انسان يموت في ارض الجنه
وهو ما خرج الا
ريالا ده اعلى درجات الجنه وهو ما خرج الا ريالا او
الانسان يموت
فكون الانسان يموت في ارض المعركه او الانسان يموت في الحمام ده ليس في دلاله ابدا على حسن خاتمه او سوء خاتمه خالص خالص يا اخوانا
ولكن
الانسان
من نحسبه على خير ولا لا انما يحسب
هل يا ترى نحسبه على خير ولا لا انما يحسب هذا على قدر عباده الانسان وحال الانسان مع الله في حياته
لو واحد مثلا هو بيموت
على حال الانسان مثلا لو واحد مثلا هو بيموت كان
عنده
ربنا يعطينا طيب دمه والدم نجس ثيابه ويقول عليه ده دمات بسوء خاتمه ما بسوء خاتمه ولا يقول يا طه هو بسوء عشان كان عنده كرصه في الجبل هو عنده قيد دم بصوره دائره ولا استمراره مات وعمل دون فهو شهيد هنا ولا هنا اخوانا بصوا لعمل الانسان بصوا لعمل الانسان بصوا على مسيره في الانسان في حياته الانسان ده كان على عباده على طاعه على قرب من الله سبحانه وتعالى هذا الانسان يرجى انه خير النبي صلى الله عليه وسلم من مرض عليه الجنازه
ابدى
الناس عليها خير
على هو مات فين ولا ازاي ولا الثناء على حياته
على هو مات فين ولا ازاي
ابدى الناس عليها
خير ولا الثناء على حياته
ثم مر الجنازه
ابدى الناس عليها خير قال وجبت ثم مر الجنازه فابدى الناس عليها شر
وجبت
فابدى الناس عليها شر قال قال رسول الله وجبت قال اما الاولى اثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنه واما الثانيه اثنيتم عليها شرا فوجبت لها الجنه يبقى ده على حياه الانسان مش على هو مات فين او مات ازاي. السؤال الثاني هل يكون ذهاب المرأة لطبيب نساء مع وجود طبيبات؟ الأصل إذا كانت الأمر متعلق بالنساء وفي شفع عرض فالأصل إن البنت أو المرأة تروح للطبيبة المسلمة الدينة العالمة الدينة المسلمة العالمة فإذا عرفنا هذه الصورة من النساء الطبيبات الدينات فنذهب إلى رجل في وجود محرم إنما لا يتوجه إلى رجل مشهود تدور الآن على المسلم الطبيب وفضل الله هن الآن كفر فضل الله أخوات طيبات طبيبات متعلقة هم تخصص نساء كتير جدا وفضل الله من أفاضل الناس علما وأدبا وخلقا ودينا فأرى الله أعلم ما وجود هؤلاء
لا يجوز المغنيات هذا يبلغ شيء. أقول نصيحة لأخ عليه ميراث من إخوات البنات ومعه فلوس وإخوات البنات محتاجين وهو مش راضي، أقول له أنت وقعت في حد من أعظم حدود النبي سبحانه وتعالى. وقعت في حد من أعظم حدود النبي سبحانه وتعالى. حد تضييعك للميراث الأول سبحانه وتعالى كان هو قدر. أقول له وقعت في من أعظم الأثام عند الله. قال النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع وأنت محتاجين ومش عايز يبذل. وأقول له إن ربنا سبحانه وتعالى لم يبارك لك في رزق ولا في مال ولا في أهل ولا في ولد ولا في ولد. إخواننا خذوها كده بالعين بقعدة المصطفى. العلم او المال المخصوص له لا يمكن ابدا
يبارك فيه.
فما بالك اذا كان المال ده اصلا حق الاخرين. فما بالك اصلا اذا كان الحق ده حق الاخرين اصلا. فليتقي الله سبحانه وتعالى ويرد الاموال لاصحابها. في والله يا اخوان الواحد ماشي في الشارع ده بيطلب يموت. يموت ويتعلق في اهل ديون. والنبي يقول من كانت عنده لاخيه مظلمه من عرض الاموال فليتحلل منه قبل اخياته لا دينار فيه ولا درهم انما حسنات وسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة بيجهز البرنامج النبي عشان يطيعون عليه. جالوا سهم خلوا وقع
منه نزلوا هنيئا له عشان النار.
قال والله لقد رأيته يتقلب في النار في بطن الغلام. الجلابية سرقها من الناس بغير وجه حق. الجلابية عمال يتقلب في النار بسبب غير وجه حق. المال اللي جداه بغير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سبب لخراب البيوت وضياع. قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس ولا يريد ان
اتلفه الهاتف الضمير ده عائد على ايه؟
العلماء اختلفوا قالوا على الشخص دي ضمير ده عائد على ايه؟ فبعضهم قالوا على الشخص
اتلفه عائد على ايه؟ على المال فلا
بركه فيه. وبعضهم قال اتلفه عائد على ايه؟ على المال فلا بركه فيه. فلا بركه فيه. فليتقي الله وليرد
حديث
من سمع حديث حديث من سمع حديث
قال وما العذر؟ قال
خوف. فلا صلاة له إلا من العذر. قال وما العذر؟ قال خوف المرض. هل الحديث صحيح؟ القسم الأول منه صحيح صحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لما قيل وما العرض؟ قال خوف. وما العذر؟ قال خوف. هذا كلام ابن عباس. والحديث صحيح ومعناه لا صلاة كاملة. أي من سمع نداء فلم يأت الجماعة فلا صلاة له إلا يأخذ أجرها كاملا إلا إذا كان عنده من
الصلاة.
كان من شروط الصلاة ستر العورة. نعم نعم. بل هو من أعظم شروط صحة الصلاة أن يستر الإنسان منا عورته. وعشان كده أنا بحاول أنبه إخواننا ربنا ربي يبارك فيهم اللي لهم مليانة حب لله سبحانه وتعالى مليانة عبادة ومليانة طلب من ربنا سبحانه وتعالى. حاول دايما تاخد بالك من الحكي تاخد بالك من البنطلون اللي بيبقى صائد شوية والشيرت بيبقى مرفوع لورا فالله ممكن يبان. وخد بالك معلش لله سبحانه وتعالى أنا عارف إنك بتحب ربنا. خد بالك دايما البنطلون المقطع والقطع بتكون عند الفخذ عند الفخذ كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيما بين الصورة في الركبة عورة. ما بين الصورة إلى الركبة إيه؟ عورة. خد بالك الله يحفظك. خد بالك ربنا يبارك فيك. الشاب اللي كان بيتكلم بيقول هو بيتكلم مع بنته وعرفوا ان ده حرام فسابوه تماما. اقول له جزاك الله خيرا على حبك لله سبحانه وتعالى انك تركت هذا الامر. صدقني يعني طالما تركت هذا الامر لله سبحانه وتعالى يكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضك افضل من ذلك باذن الله عز وجل. انت كنت بتترك هذا الامر وقرروا بالفعل ان انتوا تبنوا حياتكم صح تبنوا حياتكم ان تخش البيت من باب مش من الشباك زي الحرامين. طالما تاني عملت كده ادعو الله سبحانه وتعالى صلي استخارة كتير وبعد كده الظروف لما تسمح تقدم لهذه الفتاة وأنا بقول لك أهو يعني تتقدم ولا زي ما هو كده أنا بقول لك تقدم تقدم لها ومامك بتحبها إذا كان طبعا على دين وخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لم يرى للمكاح بيني مثل النكاح. لم يرى للمكاح بيني مثل النكاح. طبعا بتحبوا بعض خلاص تقفلوا أي شيء دلوقتي موجود لحد ما تكون في علاقه رسمي بفضل الله سبحانه وتعالى تتقي الله فيها هي تتقي الله فيك لحد ما ظروفك ان شاء الله تتحسن. روح سلم والدك والدتك وقدم للبنت اذا كانت على دين وعلى خلق. الله اعلم.
خالد علي.
بالله عليك اضرب والد اخينا خالد علي توفي اليوم. هذه رسالة للأخ اللي بيديش من الأخوة البنات الميراث بين عشية وضحاها الإنسان بيخرج من الدنيا أصلا. طب حد أخونا يعرف أخونا خالد
اسم رايح مني، حد يعرف أخونا خالد علي يبعت لنا بس رقمه كده كلنا نتصل عليه عزيز، لأن ده واجب علينا، ده حقه كأخ لينا. حد يعرف رقم أخونا خالد؟ طيب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، فضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هل يجزئ الغسل العادي عن الوضوء؟ يعني ينفع صلي؟ ثبت عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فصلى ركعتين أراه لم يحدث لهما وضوءا، أراه لم يحدث لهما وضوءا. فهنا النبي توضأ ولم توضاش؟ اقتصر على الغسل. وسئل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقيل له أيتوضأ الإنسان منا بعد الغسل؟ فقال رحمه الله ورضي الله عنه كلام الإنسان الفقيه العالم، وهل هناك وضوء أسبغ من الغسل؟ وفي وضوء أصلا أسبغ من الغسل؟ فلا بأس الإنسان، ولكن بشرط، بشرط أن ينوي، أن ينوي. يعني إن إن شاء الله يعني بعد مجمع الحج إن شاء الله ونبدأ بقى دروس الفقه مرة تانية هنبين إن الغسل عندنا بنوا ما يستباح به الغسل زي الصلاة والطواف وغير ذلك، فلا بأس أصلا الإنسان، ده هيأتي إن شاء الله بعد كده، فلا بأس إن شاء الله بإذن الله عز وجل إنه بعد الغسل إن الإنسان منا إنه يصلي الصلاة بعد الغسل وبشرطه، لكن بشرط إنه والدة أخينا أحمد عبد الله تعبانة وأخت بتقول برضو لها أخت تعبانة، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب عنهم الباس واشفهم أنت الشافي، اللهم اشفهم أنت الشافي، اللهم اشفهم أنت الشافي، اللهم اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اصرف عنهم السوء واصرف عنهم الضر واصرف عنهم المكروه، اللهم اصرف عنهم الضر والسوء والمكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. بيقول لي وزوجتي مريضة، طب انت عايز ندعي عليها ولا عليها بصراحة؟ أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يصرف عنها الضر والسوء والمكروه، هي وكل مرضى المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. أنا رحت أنا لوالدتي، ده سؤال لواحد، فلقيته بيقول لي أنا عندي جنية مسلمة وهي بتقول لي على الحاجات الغيبيات بس أنا ما أعرفش إن هو دجال، فهل هو دجال؟ أيوه دجال طبعا، أيوه دجال طبعا، أيوه دجال طبعا، ولا تلتفت لكلامه ولا تذهب إليه، فالنبي حرم علينا الذهاب للدجالين وللكهنة، فقال صلى الله عليه وسلم من أتى الدجال لم تقبل منه صلاة 40 يوما. في رواية أخرى من أتى دجالا فصدقه، صدقه بما يقول، فصدقه بما يقول إلا وقد كفر بما أنزل على محمد. طب في بعض الأوقات الدجالين دول بيقولوا لنا حاجة فعلا غيبية بتكون صادقة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجالين والكهنة قال يأتيه الجني بعدما يستمع لخبر السماء فيأخذ خبر من أخبار السماء، يأخذ خبر من أخبار السماء ويكذب معه إيه 100 كذبة. فسبحان الله الناس مش تقول ده كذب 100 كذبة، يقول لك لا ده قال حاجة إيه، قال حاجة صح، لا هو كذاب. والجن طبيعته كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة صدقك وهو إيه كذوب، فالجن كذاب أصلا. الجن اصلا كذاب مش صادق، وهو اصلا ده الطبيعه فيه، ولما يجي ينقل للكاهن الخبر بينقل مع الخبر ايه؟ 100 كذبه، فكيف يصدق هؤلاء اصلا؟ والغيب لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى.
بالعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب، فعش حياه العلماء واقرا سنون